وهذا الصبي إلى من ينسب من هؤلاء العشرين؟ لا شك أن الأمر ليس بالهينة، ليس كذلك؟ وهذا يحتاج خبرة ويحتاج دقة ونظر وخبرة. نقول وفيهم مدعي فإن ألحقه به لحق به، فإن ألحقه به لحق به، يعني إن قال هذا الغلام لهذا وهذا الذي كان يدعي أصلا بين هؤلاء العشر بين هؤلاء العشرين، قال العلماء يلحق به. لماذا؟ لأنه أصاب إلى من ادعى من غير أن يعلم أنه يدعي، لكن إن أخطأ قلنا له لا تصلح. وضح لكم؟ إن أصاب المدعي من بين العشرين لا شك أنه يعرف، فعنده علامات وأمارات جعلته يقول بأن هذا الغلام الملتقط من من؟ من ذاك الرجل، رغم أنه لا يعرف أنه يدعي، فنسبه إلى مدعيه الذي يدعي أنه ابن له، لكن لو نسبه إلى غيره قلنا له لا تصلح. وضح لكم؟ أقول هذا عند الحنابلة، وعند الشافعية يعرض القائف، يعرض على القائف ولد في نسوة، ولد في نسوة، يعني نضع هذا الغلام بين نسوة، وكذلك الرجال حكم واحد، قالوا في نسوة ليس فيهن أمه. نأتي مثلا بخمسة بعشرة نسوة ولا واحدة من هؤلاء النسوة هي أم له، فننظر في هذا القائف ماذا يقول. ثم يعرض عليه مرة أخرى، ثم مرة أخرى كذلك في نسوة فيهن أمه، فإن أصاب في الكل فهو مجرب. وضح لكم؟ يعني إن قال عرضناه مع عشرة نسوة في المرة الأولى والغلام معه مع النسوة معهن وأمه غير موجودة في العشرة الأولى مثلا، ثم قال لا غير موجودة الأم، ثم عرضناه في المرة الثانية قال أيضا غير موجودة الأم، ثم عرضناه في المرة الثالثة وأدخلنا الأم، طبعا عشرة غير العشرة الأول والعشرة الثانية غير العشرة الأول والعشرة الثالثة غير العشرة غير العشرين. وضح لكم؟ فإن قال هذه أمه عرفنا بأنه يصلح، هذا إنسان مجرب ومجرب ويعرف. ولكن إن أخطأ قال في المرة الثانية أو في المرة الأولى هذه أمه فإنه أخطأ، ولا يشترط أننا نجعل الأم في المرة الأخيرة، قد نجعلها في المرة الأولى أو في المرة الثانية، أليس كذلك؟ فإن علمنا من حاله أنه لم يصب إذا نقول هذا لا يصلح، وإن أصاب في الجميع في الثلاث مرات قلنا إنه مصيب إن أصاب في الثلاث مرات. نعم. أقول ويصدق عليه اسم القائف، وذكر الأم هنا مع النسوة في امتحان التجربة ليس للتقييد، يعني ليس عند الشافعي أنه لابد أن نأتي بالأمهات، لا، حتى لو أتينا بالرجال ولكن هم ذكروه من باب الأغلبية والأولوية. وضح لكم؟ بل للأولوية، إذ أن الأب مع الرجال كذلك، إذ أن الأب مع الرجال كذلك، يعني عندهم إما أن نجعل النسوة أو نجعل الأب مع الرجال، فنأتي في المرة الأولى نضع عشرة رجال ليس معهم الأب، في المرة الثانية، ففي كل مرة يصيب القائف لا شك أنه مجرب، أما إن أخطأ فإنه غير مجرب، هذا عند الشافعية. وأنتم ترون بأن الاختلاف يسير في النهاية المطاف واحد بين من؟ الشافعية والحنابلة، وهو أنه كيف نجرب هذا القائف. انظر روضة الطالبين في المجلد الثامن في صاد 74 و300 ومغني المحتاج في المجلد السادس في صاد 38 و400، والمغني لابن قدامة في المجلد الثامن في صاد 75 و300، والمفصل في أحكام المرأة في المجلد التاسع في صاد 8 و400. إذن علمنا بهذا أن القائد لابد أن تجتمع فيه هذه الشروط والتجربة. ليس كل من يدعي أنه قائد يؤخذ بقوله، لا، هناك شروط شدد فيها العلماء حتى لا ينسب الناس إلى غير نسبه، لأن هذه مشكلة، أليس كذلك؟ قال
ثم ألحق بمن حكم له القائد أنه ولده.
نعم، يقول رحمه الله: ثم ألحق بمن حكم له القائف أنه ولده، أنه ولده. من حكم له القائف أنه ولده فإنه يلحق به. إلى هنا واضح؟ يلحق به. وبينا لكم شروط القائف. ما الدليل؟ من أين أخذ العلماء أنه يجوز إلحاق النسب بالقائف؟ قال
دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجزرا المدلجي
ألم تري أن مجززا المدلجي
نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض.
نعم، انظر إلى هذا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه، يعني قد ظهر عليه السرور. فاستغربت عائشة فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما؟ لأن بعضهم قد تكلم في أسامة وفي زيد، أليس كذلك؟ وقالوا إن أسامة ليس من من زيد. فقدر الله جل جلاله بأن يمر هذا القائف، فمجزز هذا مر، وكان زيد وأسامة قد نام وغطيا رؤوسهما إلى تقريبا الركبة أو الكعب أو أطراف القدم. فمر هذا، فلما نظر إلى الأقدام ما شاء الله أمامه قال: إن هذه الأقدام من هذه الأقدام، يعني هذا ابن هذا، رغم أنه لا يعرف من النائم ولا يدري من تحت الفراش، ولكن بمجرد النظر حكم بأن هذا، انظر سبحان الله، نظر إلى هذا وهو الغلام، قال: إن هذا من هذا، يعني إن هذا الرجل وأقدام هذا الرجل من هذا الرجل، يعني هذا أب له. فابتسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا؟ فرح بحكمه. قال: وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وحكم لهما. فلو كان القائف لا يؤخذ بقوله لما اعتبر ولما استأنس وابتسم وأسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث بأن القائف يؤخذ به وبحكمه، وهذا أيضا ما ورد عن السلف، هذا أيضا ما ورد عن السلف. قال:
فإن حكم القائف أنه الاثنين ألحق بهما.
هذه مشكلة. المشكلة الآن إذا ادعى اثنان بأن هذا الولد لهما، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فإن حكم القائف أنه الاثنين ألحق بهما. فيرث من الاثنين ويورث الاثنين وكلاهما أب له، كيف يكون هذا؟ انظر كيف يكون الاثنين. هل وجدت ابن خرج من أبويه؟ هل ممكن أن يكون هذا؟ المصنف يقول يحكم بهذا اللقيط لمن؟ لاثنين. ننظر من أين أخذ هذا. قال
فعن سليمان بن يسار عن عمرة امرأة وطئها رجلان بطهر.
انظر يقول رحمه الله تعالى فعن سليمان بن يسار عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طور. انظر وطأها كم؟ وطأها رجلان في طور اثنان. فماذا حصل؟ فقال فقال القائد كما سيأتي. الآن الإشكال الذي هو آتٍ هو يريد أن يستدل بهذا بأنه ممكن للقائد أن يلحق الغلام باثنين وليس ذلك ببعيد. يريد أن يستدل بهذا الأثر على جواز إلحاق الغلام باثنين. قال لأنه قد يقع لرجلين كلاهما يطأ امرأة واحدة في وقت واحد، يعني في يوم واحد بعد طهر طهرت منه، فهذا الغلام ينسب لمن؟ هل ينسب للأول الذي جامعها أو ينسب للثاني الذي جامعها؟ لمن؟ أقول جاء في بعض الروايات، سنرجع إن شاء الله إلى الأثر، لكن أشير إلى كيفية حصول ذلك. عرفتم؟ يعني كيف ممكن أن يحصل أن ينسب الغلام إلى اثنين؟ وكيف هذا ممكن أن يكون في اللقيط؟ وضح لكم؟ أقول جاء في بعض الروايات أن هذا كان في الجاهلية، يعني هذا وقع في الجاهلية، كلاهما زنى بهذه المرأة وادعى بأن هذا الغلام له، وكلكم يعلم بأن الحكم بعد الإسلام يختلف عن الجاهلية. فهؤلاء الرجلان جاء إلى عمر وكلهم يدعي أنه له، والحكم في الجاهلية يعني قبل الإسلام، لو كان في الإسلام لعمل بهم عمر كما تعلمون، إما الرجم إن كان محصنين وإما الجلد، أليس كذلك إن كان غير محصنين؟ فهنا هذا يدعي وهذا يدعي، لمن ينسب عمر؟ فهنا استدعى القائف كما سيأتي. أقول جاء في بعض الروايات أن هذا كان في الجاهلية، فقال عمر عندما قال القافة بأنه لهما، القاف قال بأنه لهما لهذا ولذاك للاثنين، فماذا قال عمر؟ قال يا عجبا، الله أكبر، انظروا إلى كلامه، قال يا عجبا لما يقول هؤلاء، تعجب من أن القاف نسبوا هذا الغلام لاثنين لأبوين، يا عجبا لما يقول هؤلاء قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب أو تلقح بالكلاب. يقول هذا الذي كنا نعلمه بأن الكلب يأتيها أكثر من كلب في نفس الوقت، يقول قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد، ذوات العدد يعني أكثر من كلب يأتيها في نفس الوقت، ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك. يقول ما كان يخطر في بالي أن المرأة يأتيها أكثر من رجل في نفس الوقت، هذا يقول ما كان يخطر في بالي، يقول ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا، إني لا أرى، إني لا أرد، إني لا أرد ما يرون، اذهب فهما أبواك، اذهب فهما أبواك، يعني هذا أبوك وهذا أبوك، ماذا نفعل؟ يقول ما كنت أتوقع أن المرأة يأتيها أكثر من رجل في نفس الوقت. يقول هذا كنت أعلمه في الكلاب، وسبحان الله صرنا بعض النساء كالكلاب عزكم الله، وهذا ما موجود في أماكن الدعارة عزكم الله، تجد أن المرأة يأتيها ماذا؟ أكثر من كلب في نفس الوقت، أكثر من رجل في نفس الوقت. ولهذا تجد تنتشر الأمراض والأمور الخطيرة التي لا يعلمها إلا الله جل جلاله، نسأل الله العفو والعافية. فهنا استغرب عمر رضي الله عنه من هذا الفعل. أقول، انتهى كلامه رحمه الله. أقول هذا قد يحصل في حالات، يعني قد ينسب الغلام هنا لأكثر من رجل حتى بعد الإسلام، نقول قد، كيف؟ نقول هذا يحصل في حالات منها أن يضع الرجلان امرأة بشبهة، يضع رجلان امرأة بشبهة. كيف يضعها بشبهة؟ تزوج هذا الرجل من هذه المرأة، وقبل الدخول دخل الأول ويظن أنها زوجة له، قالوا له ما شاء الله اثنان تزوجا في نفس الوقت، بدل أن يدخل على زوجته دخل على زوجة صاحبه فوقع به وجامعه، ثم قالوا خطأ، أنت وقعت خطأ. والثاني لا يدري أيضا، ثم بعد مجامعة هذا الرجل لما خرج بفترة والمرأة لم تنظر لهذا الرجل ولم تسدد النظر، ثم دخل الآخر أيضا الزوج الحقيقي وأيضا وقع، أو بالعكس دخل الزوج أولا ثم الثاني هذا بشبهة. إلى من ننسب الولد؟ قد يكون من المني الأول أو من المني الثاني، أليس كذلك؟ فهذا لا يرجم لأنه نكاح، لأنه وقع على هذه المرأة شبهة، والمرأة كذلك لا تدري لأنها تظن أن هذا هو الزوج. إذن هذا شبهة، وهذا قد يحصل أو لا يحصل؟ قد يحصل. إذا كان قد يحصل، كيف ننسب هذا الغلام الذي خرج؟ ومن هذا نخرج بأن اللقيط قد يكون وقع فيه هذا الأمر، فيدعي الأول أنه له ويدعي الثاني أنه له، أو أن يطأ زوجته ويطلقها فيطأها آخر، هذا الرجل تزوج وطأ هذه الزوجة طلقها، يأتي الآخر فيطأها آخر بشبهة، وطأها بشبهة كما بينا، أو بنكاح فاسد، هي قالت أنا ليس بي حمل وليس بي كذا، ونزل بها دم فاسد ثم وقف، وهي تظن بأنه حي منقطع عنه، ثم جاءها الرجل وجامعها، فما ندري هذا الحمل من من، أمن الأول أم من من؟ من الثاني. هذا قد يحصل؟ قد يحصل. هنا يرد الإشكال، وهذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى بقوله فإن حكم القائف أنه الاثنين ألحق بهما، كيف يلحق؟ فيما ذكرناه. أظن أن الصورة الآن وضحت لكم، أليس كذلك؟ قال يلحق بهما، ماذا نفعل؟ لأن القائف هذا يدعي بأنه ابن له وذاك يدعي بأنه ابن له. طبعا هذا قد يحصل في القرى وفي الأماكن التي لا يوجد فيها من يشهد ومن يدل، يدلنا على أن هذا له لهذا أو لهذا. انظروا ماذا حصل لعمر رضي الله عنه، يقول فعن سليمان،
فعن سليمان بن يسار عن عمر بامرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف قد اشتركا فيه جميعا، فجعله عمر بينهما.
انظر، فقال القائف قد اشتركا فيه جميعا، اشترك الرجلان في الغلام جميعا، فهذا الغلام هو ينسب إلى هذا وينسب إلى هذا. انظر، فماذا عمر؟ فجعله عمر بينهما، يعني جعله عمر بين هذا وذاك. ولهذا قلت لكم في الرواية التي جاءت اذهب فهما أبواك. أقول اللفظ الصحيح ليس هكذا، بل هو بنحوه، يعني بنحو هذا اللفظ. انظره في الإرواء، من أراد أن يرجع انظر إرواء الغليل في المجلد السادس في صاد 26، في المجلد السادس في صاد 26. أقول وبهذا قال الإمام أحمد، قال إذا قال القافة بأن هذا الغلام يلحق بأكثر من أب، فقال الإمام أحمد نعم، نقول بقول عمر هذا رضي الله عنه، فإنه يلحق بأبويه. واضح؟ قال ابن قدامة: وإذا ادعاه اثنان فألحقته القافة بهما لحق بهما، وكان ابنهما يرثهما ميراث ابن. إذا مات أحد الرجلين فإنه يرث ميراث الابن. انظر، إذا مات الأب الأول ورث ميراث الابن، وإذا مات الأب الثاني ورث ميراث الابن. وضح لكم؟ للاثنين، فلان ابن فلان وفلان هكذا. مشكلة، الصورة واضحة، لأنه ينسب إلى اثنين من جهة الأب فيرث ويورث، هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء كما سيأتي. لا، ما ينسب إليه، نعم، فلان فقط، ما ينسب إلى الملتقط، لأنه لو نسب يرد الإشكال، ولا يجوز، وهذا معروف أنه في الشرع يحرم أن ينسب الإنسان إلى غير أبيه. أقول: يرثهما ميراث ابن، ويرثانه جميعا ميراث أب واحد. إذا مات الأب عرفنا كيف يرث الغلام، لكن إذا مات الغلام هذا الابن يؤخذ نصيب الأب ويقسم على الاثنين، هذا أب وهذا أب. انظر، ميراث أب واحد، هذا يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما، وهو قول أبي ثور. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: وخالف في ذلك الإمام الشافعي. أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فلم يسلم، ما سلم بهذا، قال: كيف ينسب إلى اثنين ويرث من رجلين وكلاهما أب له؟ هذا لا يتصور. وإن قلتم ما قلتم من الآثار، وإن قلتم ما قلتم ممن ورد. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أقول خالف في ذلك الإمام الشافعي فقال: لا يلحق بأكثر، لا يلحق بأكثر من ولد، فإذا ألحقته القافة بأكثر من ولد من أب، بأكثر من أب، سقط قولهما. قال: إذا قالوا والله هذا يلحق بهذا وذاك، قلنا: أنت لا تصلح أن تكون قائف أصلا، كيف تنسب ابن لاثنين؟ يقول الإمام الشافعي رحمه الله: يقول هذا دليل على أنه أخطأ أصلا، هذا القائف لا يصلح، ما دام نسبه إلى أبوين كالذي ينسب الغلام إلى أمين. واضح؟ فقال الإمام الشافعي: هذا باطل وخطأ. أقول، يقول رحمه الله: فإذا ألحقته القافة من والد، نعم، لا يلحق بأكثر من والد، فإذا ألحقته القافة بأكثر من أب، سقط قولهما أو قولهم، ولم يحكم لهما، ما حكمنا أبدا، ما نحكم بأنه لهذا وذاك، ولأنه لا يتصور كونه من رجلين. يقول: ما نتصور بأن ابن يأتي من رجلين، هذا غير متصور. رحمه الله تعالى يقول: لا يتصور كونه من رجلين. وأيضا ثبت عن عمر رضي الله عنه أن القافة أشركت الأبوين في غلام. يقول أيضا لنا نحن أثر، أنتم لكم أثر، نحن لنا أثر، وهو أن القافة في قصة مع عمر أشركت أبوين في غلام، فقالت: هذا الغلام من هذين الاثنين. فقال عمر: والي أيهما شئت. قال له: والي أيهما شئت، يعني الحق من شئت بهما. قال: الغلام. ولم يقل والله أنت للاثنين، قالوا جعله لواحد. هذا دليل لنا. ولم يلحق بهما، أقول انظره في الإرواء، يعني انظر هذا الأثر في الإرواء في المجلد السادس في صاد 25. ما هو الراجح؟ أقول فإن كان كما قال بعض الأطباء، فإن كان كما قال بعض الأطباء بأنه يستحيل أن يكون الجنين ولدا لشخصين، فالحق والصواب مع الإمام الشافعي جزما، إن ثبت طبيا بأن الجنين من المحال أن ينسب إلى أكثر من أب، وأن يأتي من أكثر من أب، فلا شك أن القول قول الشافعي رحمه الله تعالى، لأنهم يقولون بأن الحيوانات المنوية تعرف بأنها إذا خرجت من الرجل تخرج بماذا؟ بالمئات، بالآلاف، بالملايين، أليس كذلك؟ فقالوا واحدة هي التي تدخل إلى الرحم، فإن وجدت الرحم خصب دخلت فيه، ثم بدأت ماذا؟ تصبح تتبلور وتبدأ تنمو إلى آخره حتى تكبر. فقالوا مستحيل أن يأتي هذا الحيوان المنوي من رجلين الثاني ويكون منه الجنين مع الأول، يعني يأتي حيوان منوي من الأول وحيوان منوي من الثاني يدخل في مكان واحد ويكون جنين واحد. هذا مستحيل في الطب. حيوان منوي أول من رجل وحيوان منوي آخر من رجل آخر، كلاهما يدخل إلى رحم المرأة ويخرج منه غلام واحد، قالوا هذا طبيا لا يتصور، مستحيل. نعم، لا التوأم نتركه، نحن نتكلم على جنين واحد البحث، لأنهم ينسبوا الآن القافة الجنين واحد لأبويه. فإن كان مستحيل كما قال الأطباء فالقول قول من؟ قول الإمام الشافعي. فإن قال القافة بأنه لرجلين قلنا مع السلامة، لا يصلح قولكم. لماذا؟ لأنه من المستحيل أن ينسب لأكثر من أب. أما لو أثبت الأطباء بأنه ليس بمستحيل وممكن، فيرجع القول قول من؟ قول الجمهور. أقول فالحق والصواب مع الشافعي، وإن لم يكن مستحيلا فما ذهب إليه الجمهور هو الأقرب إلى الصواب، لكن أظن بأنه مستحيل عند الأطباء، أليس كذلك؟ أظن بأنه مستحيل عند الأطباء، كما بين ذلك أكثر من واحد من الأطباء بأنه يستحيل أن يكون الجنين من أكثر من أب. فإذا كان كذلك وثبت طبيا وعلميا فإن القول قول الإمام الشافعي، فإذا جاءنا القائف وقال بأن هذا الغلام للأبوين نقول له أخطأ، والصواب ما قاله الإمام الشافعي لا بد أن ينسب إلى واحد فقط، ولا شك أن هذا أحرى وأقرب إلى ماذا؟ إلى الصواب، أليس كذلك؟ أما إذا كان في الطب غير مستحيل وهذا لا أتصوره، فلا شك أن ما ذهب إليه الجمهور الاحتمال وارد بأنه ينسب لأكثر من أب في الطب، فلا مانع من أنه ينسب كذلك عند الفقهاء، ولكن إذا قال الأطباء بأنه لا ينسب وهذا هو المعروف عنه، فلا شك أن قول الشافعي هو الصواب في هذه المسألة. وضح لكم؟ أقول إلا أن الطب الحديث أصبح بفضل الله تعالى يعتمد على علم الهندسة الوراثية. الآن علم الهندسة الوراثية يستطيع الأطباء أن يعرفوا هذا الغلام إن كان من هذا الرجل أو ليس منه، أليس كذلك؟ نقول يعتمد على ماذا؟ يعتمد على علم الهندسة الوراثية الذي بدوره يستطيع تحديد البصمة الوراثية للولد، البصمة الوراثية للولد، وهي تبين أواصر القرابة، وهي تبين يرحمك الله أواصر القرابة بينه وبين والده، ويمكن الاستفادة منها في إثبات البنوة. ممكن الاستفادة منها في إثبات البنوة، يعني بأن هذا ابن له، فإذا كان هذا الطب موجود ويستطيع أن يثبت فهو أفضل من من؟ من القائس، أليس كذلك؟ وأقرب إلى الصواب منه. انظر، إذا القول ما ذهب إليه الشافعي هو الصواب في هذه المسألة، وخاصة إذا كان الطب كما قلت لكم يثبت، لأنه يستحيل أن ينسب الجنين لأكثر من أب، فإن كان هذا مستحيل فلا شك أن القول قول الإمام الشافعي في هذه المسألة هو الحق، وإن لم يكن مستحيل فلا شك أنه يرجع ما سبق من مذهب الجمهور، ولكن المعروف بأنه مستحيل عند الأطباء. أقول انظر الموسوعة الطبية الفقهية صاد 90 و800، الموسوعة الطبية الفقهية صاد 90 و800، والمغني لابن قدامة في المجلد الثامن في صاد 77 و300، والموسوعة الفقهية في المجلد 35 في صاد 20 و300، والمجموع في المجلد 16 في صاد 33 و200، والشرح الممتع في المجلد 4 في صاد 50 و500. بقيت علينا مسألة في صاد 50 و500. إذا وضعنا هذا الغلام بين نسوة وكانت أكثر من امرأة تدعي، هذا وارد أن أكثر من امرأة تدعي الغلام، فنسبه القائف لأكثر من امرأة، فماذا نفعل؟ هل نقول بأنه ينسب إلى الثنتين أو لا؟ من يجاوب؟ نفس البحث. من يقول لماذا؟ نقول لو أتينا بعشرة نسوة واثنتان تدعي بأن هذا الغلام لها، فجاء القائف ونظر قال ما شاء الله، نعم هذا الغلام لهاتين المرأتين، هل ننسبه أو لا؟ لماذا؟ أحسنتم، هذا مستحيل، مستحيل أن امرأتان تنجب غلام واحد، وكلكم يعلم قصة داود أليس كذلك؟ مستحيل امرأتان تنجب غلام واحد، هل يتصور هذا؟ أنها ما شاء الله هذه تنجب الرأس واليد وتلك تنجب البطن وما بقي، هذا لا يتصور، ولكن أنا طرحت هذا من باب إشغال الذهن، يعني قد يقول قال نعم نفس البحث، يرجع وهذا قد يحصل في الخاطر، الذي ينظر يقول نفس البحث، ما دام القائف نسب ونحن قلنا في الأبوين ممكن، فما المانع في الأم؟ نقول المانع واضح، أنه مستحيل أن المرأة تنجب امرأتان تنجب غلام واحد، لكن ليس مستحيل أن يجتمع عندهم كما سبق البحث مني أول لرجل أول ومني ثاني لرجل ثاني في رحم امرأة، هذا واضح، لكن الطب الحديث كما بينا مستحيل أن يتكون منه جنين من رجلين. إذا نقول إذا قال القائف بأن هذا الغلام لهاتين المرأتين نقول له يكبر عليك 4، لا تصلح، أليس كذلك؟ هذا دليل على أنك لست بقائف، فلا ينسب لأكثر من من أم، لا ينسب لأكثر من امرأة، هذا مستحيل، لا يتصور، واضح؟ ولو نسبه فإنه يكون دليل على خطئه، دليل على خطئه. نعم، وبهذا نكون قد انتهينا من اللقيط وما يتعلق به. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى،
قال المصنف رحمه الله تعالى الهبة.
تريد تكتب مسألة الأم ولا واضحة لكم؟ ما تكتبوها؟ تمشوا؟ نمشي أحسن حتى نصل، واضحة مستحيل. نعم أكبر. قال المصنف رحمه الله تعالى،
قال المصنف رحمه الله تعالى الهبة.
الهبة، الهبة، ما هي هذه الهبة؟ وما هو تعريفها في اللغة؟ وما هو تعريفها في الاصطلاح؟ وما هي أحكامها؟ أقول الهبة في اللغة قال في لسان العرب: الهبة العطية الخالية. نحن قلنا بأنه مستحيل أن يكون أكثر من أم لغلام، صح؟ لكن الآن في الطب الحديث قد يكون، من يستطيع أن يقول ممكن يكون؟ والله في هذا الزمان كل شيء ممكن، يعني بعض الأمور تجد العجب. قرأت في بحث طبي بأنه، طبعا هذا موجود الآن في الساحة، نعم، تأخذ البويضة من رحم المرأة الأولى وتزرع في رحم المرأة الثانية، وهذا المني لهذا الرجل الذي هو من متزوج بامرأتين. طبعا لو كانت امرأة أجنبية البحث انتهى، لكن البحث في الشرع الآن، لو أخذ هذا المني من زوجته الأولى، أخذت البويضة من زوجته الأولى ثم وضعت في زوجته الثانية ولقحت بماء منيه، فهذا الغلام الذي يخرج من أمه؟ الأولى التي أخذ منها أم الثانية أم كلاهما أم له؟ هنا تأتي مسألة اللقب. وضح لكم؟ يعني هذا الآن يوجد وتحت الدراسة، وخلاف العلماء فيه طويل، ولهذا منع العلماء، بعض أهل العلم منع أن يفعل هذا لأنه يسبب إشكال. بعضهم قال بأنه ينسب إلى الأولى لأن البويضة منها، وإنما الآخر هو حاضن فقط كالمرأة الحاضنة. وبعضهم قال أبدا، الرحم الثاني هو الأم، بدليل أن الله سبحانه وتعالى ذكر في غير ما آية: اللائي ولدنكم. فمن الوالدة التي ولدت؟ من التي ولدت؟ الثانية. وبدأ الخلاف بينهم يطول والبحث يطول بسبب ماذا؟ بسبب ما يفعل بالناس من هذه الأمور، ولهذا لا ينبغي. بل الإشكال أيضا في مسائل أخرى في الطب، مما وقفت عليه أيضا من الإشكالات أنه كما تعلم الآن يؤخذ مني الرجل ويحفظ ويجمد. قال العلماء: لو مات هذا الرجل ثم لقحت زوجته بعد موته، رجل مات وأنجب بعد وفاته، حملت زوجته بعد وفاته بعشر سنين أو بخمسة سنين، هل يرث؟ هل يورث؟ هل ينسب إليه؟ لا ينسب إليه؟ ماذا يفعل به؟ انظر، إشكالات، أليس كذلك؟ لأن الرجل ميت والميراث وزع، ثم بعد عشر سنوات قالت: والله الآن حلالي أن أحبل من الزوج، أين الزوج؟ الزوج في القبر. قالت: لا، لكن منيه ميت، أين؟ في الثلاجة. فلقحت فحمل. لا شك أن هذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى إشكالات كثيرة في الشرع. ثم إن هذا الزوج الذي مات الآن هي تستطيع أن تتزوج بآخر، إذن هي خرجت الآن، فكيف نقول بعد عدتها؟ فكيف نقول والله تلقح بمني رجل قد مات؟ لا شك أن هذا يمنع ولا يجوز، لأنه يفضي إلى إشكالات. وكلكم يعلم ما يتعلق بمسائل كثيرة في الطب بهذه المباحث، والخلاف فيها يطول، ولهذا لا ينبغي أن يفعل المسلمون هذه الأمور بحجة والله نحتاج إلى ولد. الأمر ليس بالهين، لأنه كم من الناس سمعنا عنهم والله العجب العجاب، يقول: والله أنا أخذت زوجتي وذهبت بها وقلنا ما شاء الله نريد الحمل الصناعي، كيف؟ قال: والله يؤخذ مني مني ثم يوضع في فرج زوجتي، ثم بعد ذلك يأتي الغلام. ثم حملت المرأة ثم أتى الغلام، فإذا هو غلام أسود اللون أو اللون، وهما كلاهما أبيض، كيف؟ هذا يوحي إلى إشكال، أليس كذلك؟ ثم يبدأ الشك في الأب، يقول: هذا ليس ابني. ثم يبدأ القذف، ويبدأ. أو العكس، يكون كلاهما لونه أسود مثلا ويخرج الغلام أبيض، كيف خرج هذا؟ نعم، نقول لو كان لم يكن هناك تلقيح صناعي والشك غير موجود لقلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله نزعه عرق، أليس كذلك؟ لكن الآن لعله نزعه أنبوب من الأنابيب بالخطأ، فوضع مني لرجل آخر في فرج هذه المرأة، هذا احتمال واحد، أليس كذلك؟ ثم ماذا نفعل؟ ترد الأسئلة وترد الإشكالات والمباحث المتعلقة بهذه الأمور، وكل هذا لأنهم تركوا الفطرة التي فطر الله الناس عليها، أليس كذلك؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: الهبة. الهبة في اللغة، قال في لسان العرب: الهبة العطية الخالية عن الأعواض والأغراض. الهبة إذا كانت خالية عن العوض وعن الغرض فهي ماذا؟ فهي هبة. فإذا كثرت سمي صاحبها وهابا. سمي صاحبها ماذا؟ وهاب، يعني كثير العطاء. وهابا، وهو من أبنية المبالغة، وهو من أبنية المبالغة، يعني هذا من أبنية المبالغة، فعال وهاب. وضح لكم؟ إلى قوله: وكل ما وهب لك من ولد وغيره فهو موهوب. فهو موهوب، إذا رزقت بولد فيقال لك: ما شاء الله، رزقت، جاءك موهوب، يعني مولود، رزقت بولد. وضح لكم؟ فهو موهوب. والوهوب، والوهوب الرجل، الوهوب الرجل الكثير الهبات. يعني لما تريد أن تصف هذا الرجل بأنه كثير الهبات تقول: هذا الرجل وهوب. اسمه ماذا؟ اطلق عليه هذا الاسم، وهو وهوب. وهوب، واضح؟ يعني كثير الهبات. قال ابن سيدة: وهب لك الشيء، وهب لك الشيء يهبه، يهبه وهبا ووهبا بالتحريك، وهبا بسكون الهاء، أليس كذلك؟ ووهبا بتحريك الهاء، ووهبا بالتحريك، وهبة، وهي التي معنا، وهبة. والاسم الموهب، والموهبة، والموهبة بكسر الفاء فيهما. ورجل واهب ووهاب ووهوب ووهابة، أي كثير الهبة لأمواله، كثير الهبة لأمواله. والهاء للمبالغة، الهاء للمبالغة. وتواهب الناس، ووهب بعضهم بعضا، وتواهب الناس، تقول تواهب الناس وتقول وهب بعضهم بعضا. والاستيهاب، والاستيهاب سؤال الهبة، لأن السين تدل على ماذا؟ على الطلب كما هو معلوم، أليس كذلك؟ استغفار، طلب المغفرة، استفعال. فهنا استيهاب طلب الهبة، سؤال الهبة. والتهب قبل الهبة للمبالغة، وإن قلنا توهب الناس والاستهاب سؤال الهبة، والتهب قبل الهبة. والموهبة العطية. وأصل الهبة، من أين أخذت الهبة؟ وأصل الهبة هذا، أقول وأصل الهبة قيل مأخوذة من هبوب الريح أي من مروره، من مروره، لأن الهبة هل هي دائمة ولا تمر كما يمر الريح؟ لا شك أنها عطية، تقول وهبتك هذه، أعطيتك الهدية الآن خلاص انتهى، لأنها لو كانت دائما انتقلت إلى ماذا؟ الوقت، أليس كذلك؟ لكن هبة مأخوذة من هبوب الريح، هي تأتي مارة والرياح دائما تأتيك؟ لا، مرات، ولهذا ما شاء الله الهبات تأتيك مرات هكذا كالرياح. وضح لكم؟ وهذا من دقة اللغويين رحمهم الله تعالى، من هبوب الريح. واعلم أن خروج المال بالتبرع، طبعا سأذكر لكم ما هو يعني مستخدم وإلا كثير، نحن نشير إلى بعض ما سيأتي فقط. واعلم أن خروج المال بالتبرع إما أن يكون صدقة أو هدية أو هبة أو عطية، عندنا أربعة أمور، أليس كذلك؟ عندنا أربعة أمور، قد تكون هناك زيادة لكن نحن نشير فقط إلى هذه الأربعة ونريد نعرف الفروق بينها، وهذا أيضا من المسائل التي تشغل الذهن. يعني الآن صدقة وهبة وعطية، إيش الفروق بينها؟ أليس كذلك؟ يخطر في الذهن، وسأشير إلى كتاب مهم في هذا المبحث. أقول أما الصدقة ما قصد بخروج المال ثواب الآخرة بذاته، الصدقة الذي يخرج المال يقصد بها ماذا؟ ثواب الآخرة بذاته، ما يقصد إلا ثواب الآخرة. أقول الله تصدق فلان أعطيه فقير، أتصدق من هذا المال، ماذا يريد؟ يريد ثواب الآخرة. طبعا نحن ما نبحث في الرياء وأعمال، لا، نريد أن نفرق الآن. والهدية ما قصد به التودد، إذا وجد هناك أمر آخر، يعني أنت لما تأتي إلى زيد من الناس وتقول له أنا أعطيك هذه الهدية، إذا تريد أن تتودد له، أنت تحبه، ولهذا يقول له أحبك في الله وأنا من حبي لك أخذت لك هذه الهدية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد الهدية كما تعلم، أليس كذلك؟ فإذا في الهدية أمر آخر غير الآخرة، وهي مع الآخرة التودد للمهدى له، لأنه يتودد ويتقرب ويريد به التودد لهذا الرجل لمحبته، وأيضا هذا فيه أجر في الآخر، أليس كذلك؟ نقول والهدية ما قصد به التودد مع قصد الآخرة. والهبة، إذا عرفنا الآن الفرق بين الهدية والفرق بين الصدقة، والهبة ما قصد به